قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كلها لك، من ترابها ولترابها، من وكان في الدنيا مالك، من وكان في الدنيا ملكه، إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوره طال ظهوره جاي للع الدنيا حالك.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم في اولى حلقات ما بعد الثوره. هذا البرنامج الذي خصصته صفا ليكون نذيرا مخلصا صادقا وجرس انذار لكل الشعوب المخلصه المؤمنه التي قامت بثورات تنادي بالحريه والعداله والكرامه والاستقلال لقرارها ولوطنيتها ولارضها. هذا البرنامج نقدمه على شاشة صفا، فكل من يريد التواصل معنا فيه يجد أن هناك داخل بلده الذي قام بثورة حصل من بعدها على الاستقلال كمصر وتونس وليبيا وباقي البلدان التي تثور الآن، يجد أن هناك من يتربصون بثورته وبوطنه الدوائر، فعليه الاتصال بنا والتواصل معنا لكي يقدم الوثائق التي معه والأدلة التي يبرهن من خلالها على أن هذه الثورة تسرق أو يتم التلاعب بها سواء داخليا أو خارجيا. هذه فكرة ما بعد الثورة. اسمحوا لي مشاهدي الكرام أن نبدأ أولى حلقات هذا البرنامج من ليبيا الأبية. حيا الله الثوار في ليبيا، قاموا بثورة يعني ضحوا فيها بالغالي والنفيس حتى حصلوا أو كادوا يحصل على كامل حريتهم على كامل التراب الليبي الوطني. أبدأ مع حضراتكم هذه الحلقة بتساؤلات عديدة نطرحها على ضيفنا الكريم والذي تسمح لي أن أرحب به باسمكم جميعا، الأستاذ فايز جبريل المناضل الليبي. مرحبا بك أستاذ.
أهلا وسهلا.
أهلا بك. مشاهدي الكرام، يعني في بداية هذه الحلقة يعني تم الإفراج عن مشعل النامي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ضيف برنامج الخطر الإيراني، حيث تم يعني توقيفه في مغفر الفردوس بالكويت بعد أن كان محجوزا لسؤاله في بلاغات تقدم بها الشيعي محمود حيدر والجهات الإعلامية التابعة له والتي تروج لفكر ذلك الرجل ولعمالته لإيران، وذلك بعد أن طرح عدة قضايا تتعلق بقيم وثوابت المجتمع الكويتي والمخططات التي تحاك ضد دولة الكويت الحبيبة. وسوف يكون معنا الأستاذ مشعل النامي لاحقا في حلقات الخطر الإيراني ليوضح لنا ما سبب هذا التوقيف وعما أسفر الإفراج عنه وممن تقدم بهذه الدعوة أو من تقدم بهذه الدعوة ضده وما الخطأ الذي كان موجها له. مشاهدي الكرام، نبدأ حلقتنا اليوم. نشكر السلطات الكويتية التي تجاوبت للنداءات الإعلامية التي قدمناها ونقدمها من أجل إعلاء حرية الكلمة ومن أجل يعني عدم قمع السياسيين والمفكرين والنخب داخل الكويت الحبيبة. نشكر الكويت أميرا وحكومة وشعبا على تضامنهم لإعلاء شأن الكلمة وحريتها. نبدأ مشاهدي الكرام هذه الحلقة ونبدأ بتقرير نشاهده سويا ثم نعاود اللقاء لطرح الأسئلة على ضيفنا في هذه الحلقة.
أصبحت ليبيا قاب قوسين أو أدنى من التخلص من نظام العقيد معمر القذافي. تسابقت دول الشرق والغرب للحصول على قطعة من كعكة الثروة التي حرم منها الشعب الليبي طوال العقود الأربعة الماضية. فالدولة الأغنى نفطيا في أفريقيا أسالت ثروتها لعاب بريطانيا وفرنسا اللتين قادتا حلف الناتو خلال حرب كان هدفها الإطاحة بنظام متعاون والحصول على نظام أكثر تعاونا. كما أن دولة مثل تركيا تسعى للعب دور مكمل أو دور أكبر في منطقة الشرق الأوسط والتي أوجدت فيها الثورات فراغات كبيرة تضاف إلى تلك التي كانت موجودة بالفعل في ظل أنظمة شاخت في الحكم. ومع كل هذا تبقى إيران الأخطر في رأي الكثيرين بسبب إصرارها على المضي قدما في مشروع توسعي يعتمد في الأساس على نشر المذهب الشيعي، ذلك المذهب الذي حاول القذافي في فترة من الفترات الإشارة إليه فيما أسماه بمشروع إعادة الدولة الفاطمية إلى الوجود. مخاوف التدخل الإيراني أثارتها أيضا القوافل الإغاثية التي أرسلتها الدولة الفارسية إلى ليبيا خلال الأزمة الأخيرة، كما تثيرها تلك الصفقة التي تلوح في الأفق مع الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن تقوم واشنطن بموجبها بإعطاء طهران دور شرطي المنطقة لتعوض تراجع إسرائيل في القيام بذلك الدور بعد نجاح الثورات العربية.
شاهدنا مشاهدي الكرام هذا التقرير في عجالة سريعة، نعود لنجدد التحية لضيفنا الكريم الأستاذ فايز جبريل المناضل الليبي. نجد لك تحية أستاذ فايز.
أهلا وسهلا.
أهلا بك. يعني بصراحة وندخل في الموضوع مباشرة ونحن نقول ما بعد الثورة،
نعم،
هل ستدفع ليبيا ثمن التدخل الغربي والدعم الغربي لها بعد استقرار الأمر وتسلم الثوار كامل تراب الموريتاني وتحريره من القذافي؟
للإجابة على هذا السؤال لابد من التعرض لقضية الوعي العربي وتشكيله منذ 1951 حتى يومنا هذا، وأيضا لابد، دعني أتحفظ هنا على كلمة الكعكة، لأن ليبيا حقيقة ليست مغرم بقدر ما هي بلد وشعب ووطن وله تاريخ وله مواقف. الوطن بالنسبة لنا موقف، مواقف عز، ومن ثم هذه المواقف تتجسد في صراعنا الطويل تاريخيا ضد الهجمة الأجنبية، ضد جحافل إيطاليا 1911، ثم ما دفعه الشعب الليبي خلال هذه الحرب كلها حتى حصل على الاستقلال في 1951. شعب له إرث تاريخي في مواجهة الأجنبي والحرب من أجل إرادته واستقلاله وعزته. أطيح بالنظام الوطني 1951، والحقيقة الإطاحة ليست كانت بالنظام السياسي بل بمجموعة من القيم تم الإطاحة بها والعراف والتقاليد الليبية، وشوه هذا الانقلاب العقل
اللي هو 69 بقى
1969.
انت قلت 51 ده اللي هو
هذه قيام دولة
الملك إدريس،
قيام دولة الاستقلال. هذا الانقلاب لم يطيح فقط بالنظام السياسي، انما اطاح بمجموعة
اللي هو انقلاب القذافي،
انقلاب القذافي
الى ثورة الفاتح كما اسمه،
كان الذي كان يسميه هو ثورة الفاتح، وهي انقلاب عسكري كمثل الانقلابات العسكرية التي وقعت في العالم العربي من 1952 وسلسلة بدءا من انقلاب الزعيم في سوريا والى ذلك. هذه الانقلابات في تقديرنا هي أطاحت بالوعي العربي وأطاحت بمنظومة القيم والأخلاق والتقاليد، ومن هنا بدأ التشويه أو وصل هذا التشويه إلى المدارك العقلية للإنسان، وأصبح هاجس الخوف من الأجنبي هو المسيطر، وأصبحت هناك ثنائية إما تقبع تحت الحاكم أو وهكذا. وإذا خرجت من عباءة هذا الطاغية المستبد الدكتاتوري الذي جاء على انقلاب عسكري فإنك بالضرورة ستسقط في التبعية الأجنبية. هذه الثنائية مع كل أسف شكلت الوعي العربي، ومن ثم نحن نقدر أن الأسئلة التي تلقى إلينا من أدوات الإعلام المختلفة خلال كل هذه الشهور، هم لا يتحدثوا على ظلم القذافي وعلى هذه الثورة ونبل مقاصدها بقدر ما يتحدثوا على مواقفهم مخاوفهم من الوقوع تحت براثن
الاحتلال بطريقة أو بأخرى.
بمعنى أو بآخر، دعني أقول بموجز ثقافة المفعول به يعني هناك في ثقافة الفاعل وثقافة المفعول. المنطقة العربية كلها مفعولا به بمعنى وبالتالي هذا المفعول به مخاوفه دائما لأنه لم يمد قامته في وجه الريح ولم
اللي نظرية المؤامرة كما يسمونها
بالضبط
كل شيء أنت بتعتبره مؤامرة ضدك يعني.
طبعا لأن الانقلابات اختصرت الوطنية فيها وهي ليست انقلابات هي مؤامرات حيكت في ظلام وإشارات الاستفهام توجه لها هي
بدأ من عبد الناصر
لا نعرف لهم تاريخا سياسيا لم يكن جزء من الحراك السياسي الذي كان قبل 51 ومن ثم هذا الانقلاب اللي هو مؤامرة بشكل أو بآخر حيكت في ليل وهو المفروض يوجه إليها الاتهام لكنها الذي حدث بالعكس اختصرت الوطنية واتهمت كل القوى السياسية بالعمالة إلا هي ومن ثم هذه القوة هي التي ساهمت في تشكيل هذا العقل
أو نقول هي الوحيدة اللي كانت عميلة يعني عميلة الاستثمار الاستعمار يعني خرج الاستعمار وزرعها عندنا
لكنها هي أرادت أن تلقي
بالتهمة عن غيرها إلى غيرها
فتتهم الآخر
اللي أرمتني بدائها وانسلت
اغتيال معنوي لكل القوى السياسية وهذا انعكس في كل شيء في الأدب وفي الأدب في التعليم في كل مناحي الحياة أعود إلى ليبيا هذا الانقلاب مارس نفس اللعبة ومن ثم أنا لا أستغرب يعني أن 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 وهي أسئلة مشروعة عموما لست ضدها لكن دعني أقول هؤلاء الشباب الذي قدموا هذا الشعب الليبي الذي قدم شبابه وقدم المهج وكل غالي ورخيص
قيل 25 ألف شهيد
أكثر من ذلك الأرقام قد تصل إلى 50 ألف شهيد خلاف الجرحى هذا الثمن العالي أليس هو الذي حرك بشكل أو بآخر القوى الغربية والتي حست بأن شعب يملك هذه الإرادة ويثور بالضروري أن تصطف أخلاقيا من أجل حماية مصالحها مع الثورة مع هذه الثورة الحقيقية
إن كانت راسية على الاقتصاد أستاذ فايز لا بأس
ما نشهده هو الآن ما نشهده هو اصطفاف لصالح ثورات حقيقية قامت ما قامت في المنطقة علينا أن نقر تلك التي سميت بثورات هي انقلابات عسكرية لكن هذا زمن الثورات وهذه مفارقة تاريخية مهمة جدا نعيد أن نشكل فيها الوعي العربي هذه هي ثورات حقيقية هذه الثورات نحن نعلم بأن ليبيا بموقعها الجغرافي المتميز هي بين الشمال والجنوب هي متوسطي كذلك بين المشرق العربي والمغرب العربي هي متوسط ونفهم وندرك أن نحن محط أنظار واهتمام العالم بما حبنا الله به كما قلت بموقع وبإمكانيات
ثروة بترولية
كبيرة وهذا الذي كان نفس الاهتمام بالجذافي لو كان رئيسا لجيبوتي أو للصومال هل كان يحظى بهذا الاهتمام إنما هو النفط الآن الإرادة الليبية الوطنية موجودة نحن سنستمر ببيع النفط شيء طبيعي وشيء طبيعي أن نحن يعني أن تكون لنا علاقات لن نقفز على حقائق الجغرافيا الجغرافيا
نحن ضمن إطار دولي ومجتمع دولي واتفاقيات دولية ومسألة أممية يعني
لكن الفرق أن إرادتنا الوطنية موجودة حاضرة وهذه الثروات بدل ما كانت تجير لحساب ذاك الطاووس الذي كان ينفق فيها
ملك
من أجل أوهامه وخيالاتها المريضة هي الآن على الأقل
تدخل التنمية في الداخل الليبي
ولصالح الإرادة الليبية العالم الآن بدأ يتغير بعد هذه الثورات صدقني أن الغرب بأنفسهم هم الآن يعيدون في نظرة لقد قلنا لهم في حواراتنا الطويلة خلال سنوات النضال حينما كنا نتقي معهم كنا نقول لهم بالحرف الواحد هل لكي تتحقق مصالحكم لابد أن يدفع الشعب الليبي من عزته وكرامته ثمنا لهذه المصالح أم هو هناك شيء آخر وراء ذلك فإذا كان النفط فالنفط بالضرورة سنبيعه كما
سنبيعه لمن يريد
كما كانت تبيعه الدولة الوطنية الليبية دولة الاستقلال الذي كان يرأسها الملك إدريس رحمه الله في ذاك الوقت فما الذي تغير لكننا نحن في تقديرنا كشعب ليبي وصلنا إلى حقائق أن هذه الانقلابات التي حدثت هي لترتيب الأوضاع في المنطقة لصالح هذا الجسم الذي زرع في 1948
إسرائيل
شل المقاومة العربية وفعلا احنا دخلنا في آتون الهلاك تدمير الأعراف والتقاليد تدمير لمنظومة القيم تدمير للإرادة يعني حكمونا بنظرية بمعادلة دمر إرادة هذا الشعب تستطيع أن تحكم وتسيطر ومن ثم أعطت لنا هذه الأنماط أشكال من الذل شفناها تتجسد في هزيمة 67 على سبيل المثال
مثلا
ومع تشويه العقل ما الذي حدث بدل أن ينتحر عبد الناصر ظهرت الشعوب العربية تبكيه. نحن أمام مفارقة
غريبة. الدينية العربية كده.
حاجة غريبة. حاجة غريبة. شعوب العالم دائما حينما يراهنوا على رئيس يقول لهم أنا سأحقق لكم اتبعوني.
اللي هو زينية الرئيس القائد، الرئيس الأب، الرئيس الرمز.
الرمز الملهم القائد.
الملهم بالضبط.
سيطر بالرغم بأن القاعدة الاجتماعية يعني إرثنا الاجتماعي حقيقة الشيخ القبيلة، شيخ القبيلة هذا يعني أولا لا يقهر الناس ولا يتسلط عليهم، إنما يلجأ إليه الناس ويشعر بأنه يملك من مقومات القيادة ما يستطيع أن يدير شؤون قبيلتهم حربا وسلاما، وإلا لا يمكن أن يكون قائدا.
يعني إذن سيد فايز أنت يعني تجزم أن الثمن الذي سيقدم للغرب الذي ساعدكم سيكون اقتصادي فقط؟
دعني
ليس لهم مشروع
أخذ كلمة
اخترق تعليمي، اخترق ثقافي، تدمير الهوية الليبية، يعني حتى على المدى البعيد على 50 سنة 60 سنة كما فعلوا مثلا في مصر من زمرية القرن، أخرجوا المرأة ودخلوا المرأة وبدأوا يعملون عمل العيب اللي احنا بنشوفها دي.
دعني أخذ كلمات ساركوزي. ماذا قال ساركوزي لما جاء وتحدث؟ قال لسنا لنا وعلينا لا نحن شئنا نصدق أو لا، لكن هذا ما قال الرجل. قال وليسمعني العرب. هو يتحدث في ليبيا وقال الرجل العرب يسمعوني. نحن ليس لنا مغرم في ليبيا، ولكن احنا مستعدين بشركاتنا على إعادة إعمار ليبيا بطريقة شفافة، بمعنى أننا
عطاءات ومناقصات
ومناقصات معلنة وشفافة،
ويراقبها الشعب الليبي كله والحكومة الليبية،
ويراقبها العالم العربي.
تدخل فرنسا وبريطانيا ومصر وتونس والجزائر،
وكأنه يقول سوف نفضح قضايا الفساد ومنظومة الفساد في العالم العربي كلها.
يعني تترى أن المسألة أسهل مما نحن متخيلين كعرب؟ يعني
هم يملكون بشكل أو بآخر، هم يملكوا القدرات والتكنولوجيا والعلم. هم إذا الشعب الليبي أراد أن يبني على سبيل محطة تحلية، بالله عليك من أين يأتي بهذه
بالخبرات؟
بالخبرات العلمية، وخاصة نملك المال، لماذا لا نشتري أحسن الخبرات؟ أو ترى نذهب إلى
في زينك سيد فايز إحصائية
هل هناك دول
الليبي الأوروبا؟ يعني اسمع مثلا يقول لك اسبانيا بتاخد 25%، ما اعرفش بريطانيا
10%، هناك عقود،
فرنسا 25%،
كانت دائما هكذا هناك عقود.
يعني اذا اوروبا لا تحصل على النصيب الاكبر من البترول الليبي؟
لا هناك عقود قد وقعت، وقعها القذافي بالمليارات بس قبل عامين. الجميع دخل الى خيمته عموما كما دخلها قادة عرب ومفكرين عرب ورؤساء احزاب وقيادات الفكرية تتحدث دائما على حرية الإنسان والديمقراطية، لكن حينما تدخل إلى الخيمة تنسى كل ذلك
لتقبض الأموال.
طبعا هو كما يعني قلت لو كان
رؤساء أحزاب هنا ورؤساء جرائد مصرية يعني كانوا مناضلين في مصر ويعني شراف ونعاج عند القذافي في
خيمة، وأنتم في اتجاهكم إلى هذه الخيمة لماذا لا تثيروا قضايا حقوق الإنسان
مثلا؟
هناك زملاء لكم في السجون، أنتم تقلبون الدنيا ولا تقعدوها في دول فيها هامش أو مساحة نختلف حول ذلك. في مصر على سبيل المثال صحافة في هامش بالحرية أو ما سميه ما شئت، فيه إبراهيم عيسى، فيه محطات تلفزيونية فضائية، فيه رموز المعارضة، فيه إسحاق حكيم، فيه
مصطفى بكري،
مصطفى بكري، في غيره. لكم حينما تذهبون إلى هذا القائد الفذ لماذا لماذا لم نجد مكانا لنا تحت عباءة القومية العربية أو عباءة الإسلام؟
لا، يدافعون عن الحرية للمصريين في مصر وينسونها في ليبيا.
بالضبط.
الأموال والذهب
هذا الوعي الذي أقصده وهو فعلا أن إنسان أن يقول صدق. يعني هذا الوعي الذي نقصده الآن ونعيد تشكيله ونساهم بجهدنا المتواضع نحن كليبيين بعد هذه التجربة التي قضيناها في سجون القذافي، ورأينا ونحن شهود على ما يحدث حولنا. نريد أن نعيد تشكيل الوعي العربي من خلال طرح كل المفاسد.
طب خلينا في ليبيا. يعني إذا أنت والحكومة القادمة إن شاء الله ستكون ديمقراطية والمسائل في ليبيا
نأمل ذلك بعون
لصالح الحرية وحرية المواطن الليبي الشقيق. نحن في هذا البرنامج نقول نحن نقوص خطر، يعني حافظوا على ثقافتكم، على هويتكم، على الحرية، على الكرامة.
صحيح.
لا تعودوا للوراء باستعمار جديد بشكل جديد، فالمستعمر صحيح. يغير من جلده كالحرباء، دائما هو يغير من جلده.
الذي أعادنا الوراء هو انقلاب سبتمبر.
طيب نرجع تاني، هل يمكن أن تشهد البلاد اختراقا إيرانيا، خاصة أن إيران أصبحت يعني نسمع عن مد جزائري مثلا، يعني مش عارف شركة ايه الجزائر الايرانية وشركة ايه داخلين بشكل الاقتصاد، في نيجيريا عملوا حزب الله، يعني المغرب طبعا بارك الله في مليكها يعني طردهم شر طرد واغلق السفارة الإيرانية وراح نفسه في مصر. الحمد لله رب العالمين لن يدخل الصفويين ومقطوع العلاقات تماما. هل يمكن ان تشهد البلاد اختراقا ايرانيا يعني كما حدث في عدد من البلاد الاخرى؟
اذكر واذكر المشاهدين الان كله جميعا بان هناك حقائق الهوية الوطنية الليبية.
نعم.
ليبيا متجذرة عروبة واسلاما.
الله اكبر.
يعني هذا هو التاريخ. اذا تريد ان
تعرف وهذا مشروع فارسي يعني
ليس له مكان.
ليس له
انا قصدت لفظا عروبه واسلاما.
نعم.
لا احد يلقي لنا دروس على القوميه العربيه ولا احد يلقي لنا دروس على الاسلام. هذا الشعب لو تشوف القرن كله الذي جاهد وكافح من اجل الاسلام والعروبه ستجد بشكل واضح ساطع هو هذا الشعب الابي الشعب الليبي والذي يفتخر الليلة.
طب هل عندك قبليه؟
القبلية نظام اجتماعي موجود لكن أعطيك حجز بسيطة جدا سأقنعك وأقنع المشاهد أو من لهم تساؤلات. ليبيا ثورة مدن. حينما قامت تسمع طبرق البيضة بنغازي مصراتة ونالوت يفرن كيكلة طرابلس تاجورة سوق الجمعة هذه مدن لم تسمع بقبيلة العبيدات الحاسر براعصة والسمالكة لم تسمع بهذا. هذه القبائل الموجودة في كل المدن الليبية هي تشكل التركيب النسيج الاجتماعي لكنها ليس لها أي دور سياسي. هو دور اجتماعي موجود بطبيعة هذا المجتمع. كانت له أربعة حواضر
في الأعراف تقود نفسها بنفسها.
أربعة حواضر في يوم من الأيام كانت طرابلس ومصراتة وبنغازي ودرنة هذه مدن والباقي مجموعات قبائل حول هذه المدن تحولت تدريجيا
إلى مدن مستقرة. نعم.
إلى مدن. الذي أراد أن يطلق التوصيف وتماهت معه بعض وسائل الإعلام هو معمر. أراد القذافي أن يبين أن الصراع في داخل ليبيا صراع قبلي لكي يعطي تبرير لوجوده
كما هو الأسد يقول هناك طائفية في سوريا وليس هناك على الأطلاق.
فشل في ذلك حولنا لقاعدة بدأ طبعا بالأول كلا الضالة ثم جرذان ثم قبليين ثم جهويين.
من أنتم؟
هو لازال حتى الآن لا يمنع يعرف بعد من نحن عندنا.
لا نعرف.
فإذا القبلية هي 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 حقيقة اجتماعية أكثر ما هي سياسية. والله الحمد لله في الوقت الذي كان الناس يتحدثوا على انفصال ليبيا وانقسامها الذي كان يسعى لانقسامها وتأسيس جمهورية في سرت وفي فسبها هو لأن أخذ لحظة لكن مقاومة صبر مصراتة الرائحة هذه المدينة الصامدة هذه الرائعة مصراتة ومقاومة جبل نفوسة بشقيه العربي والأمازيغي هذا الذي حقق من ناحية الواقعية الوحدة الوطنية الليبية وحال دون أن يحقق القذافي مأربه وهو فصل الغرب عن الشرق ثم دعوة القوى العظمى من لها مصلحة في أن تكون ليبيا واحدة فعليها أن يدخل بيننا كمفاوض.
يعني ليس هناك خوف من تقسيم ليبيا كما يقول العرب والذهنية العربية وتقسم البلدان والحاجات دي.
العلم الذي ارتفع على الاستقلال من شرق ليبيا إلى غرب ليبيا يوم 15-16-17 كان مرفوع على كل المدن التي تحررت. ما معنى ذلك؟ هذا العلم يشكل معنى كبير تاريخي. الأحمر والأخضر جمهورية الطرابلسية وعموما الجمهورية الطرابلسية هي أول جمهورية في العالم العربي. العلم الراية الثلاثية هي المكونة وهي السوداء والهلال والنجم وهو النجمة هي إمارة برقة وهي أول إمارة أول مجلس.
من الذي اختار؟
1921.
كان مقصود هذا الاختيار؟
1921 تأسس أول برلمان عربي في المنطقة لكن مع كل أسف الشعب الليبي دائما منسي التاريخ لأنه شعب بسيط لكن معلش اسمح لي يعني
لا
همته كبيرة والله الحمد مثل ثورته الأولى وثورته الثانية دائما نحن أفعالنا
ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة
أفعالنا غير متوقعة دائما. هذا العلم حينما تأسس دولة الاستقلال في 1951 وهي كان ناتج عن الدستور كان هو القبل الدستور أقر في 1949 هو الذي أنشأ الدولة وليس العكس. الليبيين كان لهم من
دستور سابق على الدولة.
نعم.
وليس ناس أتوا عمرو بن
خوف فيما بعد
يلوى أعناق النصوص
يلوى مش لا ويفصل على مزاج من كان في الدولة سواء كان حزب أو فرد. فالعلم النص عليها الدستور بهذا الشكل والذي قدمه كمقترح وافقت عليه الجمعية التأسيسية الوطنية الليبية هو رحمة الله عليه المرحوم عمر فائق شنيب وهو أحد القيادات الليبية التي كان لها دور كبير في استقلال ليبيا، واحد المساعدين والخلص من الملك إدريس رحمه الله. هذا الملك الورع الذي نفتقده اليوم قدوة، ونفتقده كأب، ونفتقده كشخصية زاهدة، ملك وليس كمثل الملوك.
لماذا تأخر الاعتراف على ذكر إيران بالإيراني بالمجلس الانتقالي؟
إيران مشكلة إيران كانت تعتقد أنها تستطيع أن تجير هذا الثورة لصالحها، ثم وقفت في حيرة. هي مع الثورة ضد القذافي لسبب في تقديري لا يخرج عن قضية الإمام موسى الصدر. نحن ندين هذا الخطف طبعا،
بس هناك معلومات يعني غير موثقة وردت
ثم
إلي
دخل الناتو ثم
معلومات نحن. وردت إلي أن موسى الصدر في بداية الثورة الليبية نقل بطائرة إلى إيران وهو حي ولم يمت إلى الآن. هذه معلومات وردت من الداخل الليبي، أقول غير موثقة وزعتها على صفق.
والله أنا
صحت هذا الكلام من عدم ما ستسفر عنه الأيام.
أنا حقيقة لا علم لي، لكنه تم توصيته بناء على توصية ربما في ذاك الوقت، إن الأمور في لبنان ساءت بعد اختفائه. ما كانت الحرب في تقدير الأهلية تقوم لولا اختفاء شخصية موسى الصدر، وربما هو هذا المكسب. اندلعت الحرب الأهلية وكان القذافي هو ممول جميع الأطراف فيها يعني عموما، يعني
الحرب الأهلية
مول كل الأطراف،
يعني وكيل إيران
الناصري لا قبل خروج إيران نيام الشاه هو مول هذه الحرب، ممول اليمين واليسار فيها، لأن إسرائيل كمشكلة موجودة كل مرة لابد أن يبحثوا لها عن شيء يستندف القدرات العربية حولها،
حتى دول الطوق على الأقل يعني.
باستمرار وهكذا
نرجع لموسى الصدر.
فالثورة الإيرانية حاولت بقدر الإمكان أن تجيرها لصالحها في تقديري على الأقل، لكنها اصطدمت بقضية الناتو، وأرادوا من خلال كل اللقاءات الإعلامية التي استضافوا فيها كثير من قادة المعارضة الليبية، أرادوا أن هنا بدأت المشكلة، مشكلة الناتو،
أن يهدئوا مثلا على النظام،
لأن بالضبط أن هي أن
أو يوجهوا رسالتهم الإعلامية.
هم كانوا في اعتقادهم أن يستطيعوا أن يسيسوا الليبيين بطريقة بشكل لصالح صوتهم السياسي، فوجئوا بأن الليبيين يمتلكون الإرادة ويعرفون منهم من يحارف وهم
الذين يحددون بوصلة اتجاهاتهم
بالضبط، وهم الذين يدفعون الدم
زي الجبوري ده اللي هو بتاع قناة مش عارف ايه
بالضبط. فعجزوا أن يضعوا الكلام في أفواهنا، ومن ثم هم اصطدموا حتى أيضا آخر بمجموعات الإغاثة التي ذهبت، اكتشفت الحقيقة أن الليبيين متجذرون عروبة وإسلام ومذهبهم مالكي. لسنا مناطق صراع تاريخي بين الشيعة والسنة، هذا صحيح، وهذا خلانا لا نعرف كثير.
بس القذافي كان يقول لك نعيد مجد الدولة الفاطمية،
لكن الحقيقة القنوات الفضائية الشيعية التي انتشرت في فضائنا قدمت صورة مذهلة وصدمت كثير من الليبيين، وأنا واحد منهم. أنا كنت مناصر للثورة الإيرانية باعتبار أنها هي ثورة كقضية إنسانية.
انتهى كلامنا، انفضح مشروعهم في العالم كله.
طبعا انفضح المشروع ودخلوا مع كل أسف المذهبية الضيقة، واستمعنا ما كلام كنا نعتقده أنه هو دعاية مضادة من نتيجة الصراع المذهبي، لكن الفضائيات الإيرانية كانت من غباء أنها نقلت هذا الصراع في اعتقادها أنها تستطيع أن تغير من الذهنية الليبية سبيلها. فكانت صدمة مروعة لكثير من الليبيين حينما يتطاولوا على كبار الصحابة. نحن في ليبيا سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر وأمنا السيدة عائشة
مقدسات،
هذه لا تقتل.
طيب عندي خبر نشرته صحيفة ديلي التلغراف البريطانية، قالت فيه أن الحرس الثوري الإيراني سرق عشرات الصواريخ الروسية المتطورة من ليبيا وهربها إلى السودان المجاورة، بينما تم إدخال معظم الأسلحة التي تشمل قذائف الهاون والصواريخ المضادة للدبابات إلى الجزائر. كيف تنظر إلى هذا الخبر؟
هو دعني أقول لك من الصعب جدا أن يحدث هذا تحت سيطرة الناتو فوق، لكن الذي حاول فعلا أن يتعاون في مراحل كثيرة بشكل غير معلن القذافي، حاول يتعاون مع إيران وتعاون معها طبعا في الصراع، الحرب الإيرانية العراقية كانت إيران حليفة للقذافي. أيضا كان لهم مخطط للسيطرة على شمال أفريقيا وزعزعة الاستقرار فيه في مرحلة منتصف الثمانينات ليستطن النظام في تونس، والتحالف مع قوى محلية في تونس متأثرة سياسيا بالظاهرة الخمينية. لاحظ أن مدخل الثورة السياسي كان مدخل لحد كبير مهم لبعض الحركات الإسلامية السياسية، إلا أن المذهبية
هذه الحركات
المذهبية
أن الذبح يأتي منهم أصلا،
المذهبية طبعا كانت واضحة جدا. ومن ثم أعود مرة أخرى، ربما القذافي حاول أن يهرب ذلك لأن هذه المناطق كانت تحت سيطرته لحد كبير، لكن الأسلحة الحقيقة كانت تأتي من أماكن أخرى. ولكن السودان الحق يعني قرارا حقيقة أن السودان تغير موقفهم الثورة من الأسبوع الأول. صحيح لم يكن معلن
أصل خبر في التلغراف سيد فايز يعني أن هناك مادي شيعي في السودان ويعني أن هناك مادي شيعي في الجزائر،
يعني قد يجوز أن هناك قوة تخرج عن إطار السلطة، وهذا جيد. خاصة هو كان للقذافي مشروع فاطمي عموما، كان يتحدث على مشروع فاطمي يوحد فيها القبائل كلها وبما فيها الجماعة السلفية أيضا. والقضية نحن نعرف أن هي قضايا قبائل مهمشة وأنظمة عربية هشة ورجل له هوس الزعامة ويملك الأموال والفلوس وأراد أن يقدم نفسه للعالم، أنا المدخل لأفريقيا، أنا المدخل العالم
ملك الملوك وغير ذلك.
وكان يقول لهم بشكل واضح أن هذه الأنظمة قد سقطت، وحينما تسقط البديل لها هي قبائل. هذه القبائل مفاتيحها وحبالها وخيوطها في يدي. هكذا أراد أن يقدم نفسه للغرب.
طب خامنئي أراد أن يصدر الثورة لمصر في أثناء الثورة وعمل خطاب بالعربية، لماذا لم يحاول نفس المحاولة في ليبيا؟
استفاد لأنه فوجئ في ثاني
برد الفعل الشعب المصري.
برد الفعل الشعب المصري طبعا، بالرغم أن مصر كما يقول شيئة الهوى يعني، لكنه كان رد فعل عنيف يعني وقوي واضح جدا، فلم يحاول.
هي شيئة الهوى بعقيدة منضبطة.
لا شيء نحن
يعني كلنا نحب أهل البيت،
نحب البيت يعني كلنا نحب،
لا يزايد علينا أحد يعني، نحن المسلمون الحقيقيون.
والأشراف في شمال أفريقيا بالذات، منطقة شمال أفريقيا مليانة بالأشراف والسادة،
عايزين ينشروا التشيع عند الملك عبد الله الملك محمد السادس وهو علوي أصلا،
هو علوي
وحفيد علي بن أبي طالب. تنشر المذهب عندي وأنا سني علوي؟
بالعكس نحن نرى أن الأشراف
طيب. نرجع للمجلس الانتقالي سيد فايز. المجلس الانتقالي يعني يقال أن هناك اختلافات أو بعض الخلافات بين أعضاء المجلس، أعطينا خريطة هذا المجلس وبعض صلاحياته
بخلاصة شديدة. طبيعة تكوين المجلس هي طبيعة عفوية، هو الناس تصدر المشهد السياسي، بداية مظاهرات سلمية سقفها كان واطي جدا يعني لم يكن عالي، فجأة مع إطلاق الرصاص وجدوا الشباب أنفسهم والشعب اللي وجد نفسه أمام طاغية لا يرحم، أتى بالمرتزقة على طول، جهزهم، دخل على بيوتهم، فامتشقوا السلاح وتصولوا قلاعه الأمنية وانتهت. وبالتالي
رحم الله القائد عبد الفتاح يونس يعني.
سقط النظام. حينما سقط النظام أصبح لابد الوعي الليبي أن لابد أن يكون هناك جهة سياسية لابد أن تعبر بشكل أو بآخر عما يحدث في ليبيا، ثم تبرر استمرار العمليات المسلحة في ليبيا كلها، لأن ليبيا كانت منتفضة. ليبيا في الأسبوع الأول الأحداث مدن تحررت، مدن قمعت، ومدن حوصرت. المدن التي حررت في معظمها في الشرق، المدن التي قمعت هي تلك المدن التي انتفضت ولكنها قمعتها الكتائب زي طرابلس وترهونة وزوارة والزاوية وآخره. المدن التي حوصرت والمناطق التي حوصرت، السبها حوصرت على سبيل على طول، المناطق التي حوصرت الجبل الغربي، الجبل الغربي على فكرة جبل نفوسة، كثير من الناس لا يعلم أنه 77,000 كيلومتر، يعني 10 أضعاف مساحة لبنان، فيها أكثر من 20 بلدة وقرية. نحن نتحدث على
لبنان 8,000 كيلو يعني. طيب
77,000.
سيد فايز معنا على الهاتف الأستاذ عبد المنعم الحر، ممثل المجلس الانتقالي الوطني الليبي في مصر، أستاذ العلوم السياسية. سيد عبد المنعم السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا.
أهلا بك.
يعني أحييك وأحيي ضيفك المناضل الأستاذ فايز، ونترحم على كل شهداء ثورة 17 فبراير، وتحية خاصة لضيفك المناضل الليبي الأستاذ فايز جبريل، المعارض منذ الزمن البعيد لنظام القذافي، ونتمنى بكل صدق أن نراه من ضمن الحكومات التي ستتتالى في الآونة القادمة، فهو شخصية يعني إن صح التعبير شخصية اعتبارية لها مكانتها داخل ليبيا إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب سيد عمرم، يعني لو قلنا متى يحصل الليبيون على استقلالهم بشكل كامل بعيدا عن الضغوطات الغربية؟
أستاذي لو أخذنا الاستقلالية الليبية من ناحية القانونية تعتبر ليبيا مستقلة، لكن هنالك لا أحد ينكر أن هنالك ضغوط ومصالح غربية ودول كبرى يعني موجودة في الساحة الدولية تضغط بشتى الوسائل لضمان مصالحها داخل ليبيا تحديدا. لكن بكل صدق أعضاء المجلس الوطني الانتقالي في بداية هذه الثورة وعندما تم أو انبثق هذا المجلس كانوا متخوفون من هذه المسألة، وهي يعني نتحرر من طاغية ونقع تحت طاغية أخرى مشكلة. فكان لهم ثلاث أسس في حوارهم مع الدول الغربية ومع المنظمات الدولية، هذه الأسس كانت واضحة وصريحة، ألا وهي أن جميع المساعدات والدعم الذي يتلقاه المجلس الوطني الانتقالي الآن في هذه الثورة يجب أن لا يؤثر في القرار السياسي الليبي مستقبلا، هذا شرط كان موضوعا. ثانيا على كل من يقدم الدعم أيضا لليبيا أن يأخذ في اعتباره أن هذا الدعم وهذه المساعدات لا تؤثر في استقلالية ليبيا. ثالثا على جميع المنظمات وعلى جميع الدول الغربية أو العربية التي قدمت مساعدات للشعب الليبي ولثورة 17 فبراير أن تأخذ في اعتبارها. نحن نعلم جيدا أنهم الكل يسعى من أجل مصالحه حتى وإن كانوا يتسترون بمسألة حقوق الإنسان والدم الليبي، هذا ليس خفيا علينا، بل عليهم أن يأخذوا في اعتبارهم أن جميع مصالحهم سواء كانوا غربيين أو عرب أن جميع مصالحهم يجب أن تجر وتسار لما فيها مصلحة ليبيا بالدرجة الأولى. نحن نتمنى يعني بكل جد، كما تعلمون نحن نعول يعني المسألة في المستقبل من وجهة نظري يعني هي مسألة اقتصادية بالدرجة الأولى
بالضبط، يعني طبقا لكلامك يعني أخذت من على لساني أن الثمن سيكون اقتصاديا وفقط، يعني ليس هناك اختراق للهوية الثقافية الليبية للغة
لا أخي لا، هذه كل الأسس هذه هي ثابتة ومتفق عليها، ولا شك أن هنالك من يستطيع حتى الحديث حوالين هذا الموضوع. المسألة ستكون اقتصادية بالدرجة الأولى، وأنت تعلم يعني ليبيا دولة ضمن مجتمع دولي وفي العلاقات الدولية المصالح متبادلة، وإن شاء الله إن شاء الله يعني نحن على استطاعة بكل صدق لدفع هذه الفاتورة. فثمن الحرية غالي وقدمنا دماء أبناؤنا نحن، فما بالك إذا كانت المسألة مسألة ماديات، نحن على استطاعة لدفع هذا الثمن ماديا وتحرير بلادنا وجعلها دولة مستقلة تعيش داخل مجتمع الدولي.
سيد عبد المنعم عفوا المقطع.
يعتمد على المصالح المتبادلة.
عايز يعني سؤال وردود يعني نعم أو لا. هل تخشى من القبلية في الداخل الليبي بعد يعني استقرار الأمور ويعني ذهاب النظام كاملا؟
أنا إجابتي مش هتكون بنعم أو لا، بل تكون في سطرين لو سمحت لي.
تفضل.
القبلية القبيلة في ليبيا نسيج اجتماعي وليست سياسي من وجهة نظري أنا، لكن هنالك من يعمل من فلول النظام السابق على تحفيز هذا، يلعب على هذه الفزاعة إن صح التعبير. من وجهة نظري أنا شخصيا لو حبد يجب أن يكون هنالك أحزاب معدودة يعني لا تتجاوز 3-4 أحزاب حتى يستطيع كل صاحب فكر أو اتجاه معين اللجوء إلى الحزب اللي الذي بدوره سيعمل على تلاشي دور القبيلة داخل ليبيا إن شاء الله.
طيب هل يمكن أن يطال التقسيم ليبيا كما يقال؟
لا أبدا، ليبيا طيب. لا تقبل القسم إلا على واحد.
هل تخشون من التدخل الإيراني؟
التدخل الإيراني أنا لا أنافقك، يعني كانت هنالك إيران على مستوى المجتمع المدني، إيران دعمت هذه الثورة على مستوى المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني دعمت هذه الثورة، أما علاقات سياسية أو عسكرية أو غير ذلك اقتصادية مع إيران فإلى هذه اللحظة لم يفتح هذا الملف.
الدكتور عبد المنعم الحر ممثل مجلس انتقالي الليبي في مصر استاذ العلوم السياسيه كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. نفس السؤال ليك استاذ فايد، يعني هل يطال التقسيم ليبيا؟ ارد براحتك تفضل.
لا اريد ان يعني لقد اخجلني الاستاذ عبد المنعم بان وضعني في مكان لا أجد نفسي أنا فيه. فأنا أشكره جدا وأعتبر أن هذه تزكية وشهادة نعتز بها، لكني أستاذ عبد المنعم وأنت تعلم أن أنا لا أجد نفسي في هذا المقام الرفيع الذي وضعني فيه.
هل ممكن التقسيم يطال ليبيا؟
لا.
عندي موقف الطيارات الإسلامية في ليبيا من محاولات الاختراق الإيراني. يعني
نعم، التيارات، دعني وضح لك، التيارات الإسلامية هو التدين، هو الطابع العام
للمجتمع الليبي،
المجتمع الليبي. وإذا قصدت بتيار الإخوان المسلمين تحديدا والاتجاه السلفي، أنا أتحدث على تيارات واردة أتت من مذاهب، يعني مذاهب إسلامية هي موجودة في العالم الإسلامي، وشيء طبيعي أن نحن ننفتح عليها، وشيء طبيعي أن هي أبناؤنا يذهبون بشكل أو بآخر ويتعرضون لهذه النفحات. وفي مرحلة معينة عدم وجود متنفس ديمقراطي وحر، بالتأكيد كانت هذه التنظيمات بشكل تنظيم الإخوان المسلم وحزب التحرير الإسلامي أو من الجماعات الإسلامية الأخرى هي المتنفس والوسيلة على التعبير، هذا شيء طبيعي. لكن الحقيقة ليس هذا تكوينا عميقا في داخل البنية. الليبيين متخوفون دائما، الآن بعد الحرية هواجسهم دائما أن انتهوا من فترة القذافي واللجان الثورية، ويخشون أن معاول التسلط ربما أخرى تكون. هذه المخاوف دعني أضعها وأوجزها لك في التخوف مثلا من أن قوة منظمة تسرق الثورة، هذا التحسس موجود. يعني
هذا لب موضوعنا وبرنامجنا.
لا، هذا التحسس موجود. يعني هناك مجموعات مثلا زي الإخوان المسلمين، هي قوة منظمة، هم ناس يعني لا غبار على وطنيتهم ولهم مسلكهم الخاص، لكن فكرة الحزبية والاتجاه الإسلامي السياسي غير متجذرة في ليبيا، ومن ثم ينظرون بأنهم قد يتسلطون أو قد يقفزوا على المشهد السياسي، خاصة إذا لم يكن هناك تفريق منذ الآن، ونحن ننشئ في الدولة ونؤسس لها أن نفرق بين مؤسسات الدولة بأن تبقى بعيدة عن التحزب السياسي، لأن هذه معضلة كبيرة. وهذه المخاوف هي أن تدخل هذه الأحزاب السياسية في اعتقادها بأن هي تملك الحقيقة، وإذا سيطرت على المجتمع عبر هذه المؤسسات فتستطيع أن تقدم ليبيا الأفضل.
طيب سيد فايز، يعني أنتم قمتم بثورة لإزاحة الدكتاتور.
نعم،
ويعني
الشعب الليبي قام بهذه الثورة لإزاحة الدكتاتور.
تمام. طيب من أجل الديمقراطية وحرية الرأي والرأي الآخر. طيب. فرضا أن الإسلاميين طرحوا أنفسهم على الساحة الليبية فكان لهم القبول والفوز والغلبة.
ليس هذه المخاوف، حينما توضع قواعد ما يسمى باللعبة الديمقراطية أساسها، ما هي أساسها؟ أن تبقى هذه المؤسسات على حياد، الدفاع، الجيش، الداخلية، القضاء، يبقى على حياد. هذه مؤسسات ينبغي أن تبقى محايدة ولا تدخلها القوى السياسية. إذا دخلتها القوى السياسية وأراد أن تشكلها بلونها، فبعد بالضرورة سنجد نفسنا أسرى لقوى إيديولوجية مهما كانت وطنية.
طيب معنا زياد من مصر، السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ زياد،
الله وبركاته،
تفضل.
أنا ليك أستاذ محمد وبرحب بضيفك العزيز.
أهلا بك، تفضل.
أنا بشكر أخواننا في ليبيا على الثورة الذي شرفت العرب، ولكن لي تعليق بسيط جدا.
تفضل.
وكان بتسأل الأستاذ الفاضل أن لو تعرضت الدولة ليبيا إلى كان التحكيم إسلامي، وإحنا نريد حتى في كل الدول العربية أي حاكم يحكم بشريعة الله عز وجل، ولكن برضو بالنسبة لل
قطع الاتصال. عبد العزيز الكويت، السلام عليكم.
أحييك أخوي الكبير وأحيي ضيفك الكريم.
حياك الله، تفضل.
لو تكرمت، أنا أول عموما يعني كلنا كعالم إسلامي وعالم عربي فرحنا لإخواننا وأشقائنا في وأهلنا في ليبيا. ودي إني يعني أستفسر من ضيفك الكريم، شنو موقف الحكومة الانتقالية الحالية في ليبيا مع يعني أشقائنا وأهلنا في سوريا؟
شكرا،
أشكرك.
سؤالنا يعني موقف المجلس الانتقالي الليبي ممثل للدولة من ما يحدث من مجازر في سوريا.
طبعا الشعب الليبي بكامله بمجلس الانتقال بكل قوة بالثوار. يعني احنا نندد بآلة القمع السورية هذه. واحنا عموما الشعب الليبي منذ أمد بعيد ليس الآن. يعني نعرف ان المثلث مثلث ليبيا وسوريا فالنظام السوري معروف لدى الشعب الليبي ديكتاتوري طائفي وفي مرحلة معينة كان شريكا للنظام الليبي. بالعكس بل طيارين سوريين قد تم استجلابهم. دائما يخوفون بأن هناك سرب خاص, هذا السرب يقوده طيارون من سوريا. وإنشاء قواعد عسكرية خاصة للقوات السورية للتدخل في حال تحرك الشعب الجيش الليبي في سنوات الثمانينات حينما يشعر بضعف كان الحليف هو السوري. ففهمنا للنظام السوري نفهمه تماما ومن ثم
ونعرف
أهدافه.
طيب في دقيقة, يعني أخونا زياد من مصر قال لك ليش الشريعة ما تكونش هي الحاكمة في ليبيا؟
هي ليست قضية, هو الإسلام. نحن بطبيعتنا شعب ليبي متدين, فمن الحقائق المستقرة في داخلنا
أكملوا هذا التدين بتحكيم شرع الله.
شرع الله نحن لسنا ضد فكرة تطبيق الشريعة. القضية هي في فهمنا في بعضنا لما نعتقده احنا شرعا, يعني في فهمنا للتفسير, لفهمنا للتأويل,
التأويلات المختلفة. طيب أبو عبد الرحمن السعودية, السلام عليكم.
لكن نحن مالكيون, مذهبنا مالكي.
تفضل أخي.
بارك الله فيك وفي ضيفك الكريم. بالنسبة للمجلس الانتقالي, لماذا لا يصدر بيان بالنسبة للكتائب التي تحارب الآن الشعب الليبي وتزيد في معاناته؟ لأنه الذي يقف الآن سوف يحاكم محاكمة عسيرة وسوف يحكم عليه بأحكام مشددة حتى ينتهي هذا سفك الدماء بين أبناء الشعب الواحد وبين الإخوة.
نعم شكرا.
يجب أن يقفوا موقف يعني قوي منهم. نعم. شكرا.
شكرا. سعيد السعودي,
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
صباح الخير أستاذنا محمد صابر.
صباح الخير عليك. أهلا بك.
والله أنا أغبطك صراحة أستاذنا محمد.
شكرك.
أقول أغبطك على محبة عباد الله, يعني ألاحظها في الشريط والحمد لله والمتصلين.
شكرك.
فهذا
شكرك.
والله فضل من الله عليك.
الحمد لله.
الله يزيدنا ويزيدكم محبة, لأن من أحب الله أحبه عباد الله.
الحمد لله.
وأشكر الأستاذ الفاضل الأستاذ فايز, وهو مثال الرجل الليبي المؤمن ولم زكي على الله أحد, أكثر كثر الله من أمثاله. وكذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد الرجل الفاضل مصطفى عبد الجليل الذي الحمد لله من الله به على هذه الثورة المباركة والشعب المبارك. والله إننا نحب هذا الشعب الذي أنسانا المقذوف وغيبه عن إخوانه في البلاد العربية. والله إن هذا الكلام يخرج من قلوبنا. ولا أنسى, واسمح لي في هذه العشر ثواني, أننا هذا الشعور كذلك لشعب مصر العظيم والمؤمن. والله إننا نحبكم. شكرا. ولا تجعلوا للأعداء بيننا مكانا, فوالله أنتم في القلوب.
نعم.
والله إنها إنه إن هذا الكلام كلام كل سعودي الحمد لله يحب بلده المملكة العربية السعودية ويحب الشعوب المسلمة العربية. فلا تجعلوا للأعداء بيننا مسامير تضربنا من حيث لا نشعر. شكرا. اسمح لي يا أستاذ الفاضل أستاذ محمد أن أقول في كلمات وليست أبيات. ليبيا بقوة الله وفضله انتصر شعبها المؤمن, لأنه كبر ودعا كريما, ومن الأحقاد والذنوب ورجس المقذوف تطهر, إنه النصر المبين. فلا يسرقنه منكم مجوس ورافضة وعملاء من بني جلدتكم وأحيانا غرباء حاقدين.
نعم.
إخواني أنتم أحفاد عمر المختار, فهذا قد نصره الله قديما وأنتم الآن في نصر جديد من رب العالمين. إخواني تدبروا قول الله تعالى, ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم لاحظ تشكرون. وتدبروا إخواني, وأنا أول الذين أسأل الله أن يجعلني متدبرين, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هو خير مما يجمعون. ولا تنسوا ولن أطيل بس الآية الأخيرة ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. وصلى الله على نبينا محمد. شكرا سيدي وأخي الفاضل أستاذ محمد صالح.
شكرا شكرا. أحمد من العراق. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل أنت معنا.
أشكر قناة الصفا على أشكر قناة الصفا على نأتيني لهذه البرامج الناشرة للتوحيد. طبعا أنا كردي يعني من العراق.
أهلا بك.
وترحم على كافة الشهداء إخواننا في سوريا وترحم على كافة الشهداء المسلمين في كل مكان.
تفضل.
ولكن أتساءل لماذا يعني لا يتم طرح مسائل توحيد الحاكمية
نعم
في هذه القناة الشريفة.
شكرا أخي أحمد، يعني سؤالك مقبول ونناقشه إن شاء الله فيما بعد. لماذا لا يصدر يعني تصدرون بيان الكتائب يعني حتى يعني يهدأ القتل في الداخل الليبي، وخاصة ليبيا تحررت كاملة يعني لم يبقى إلا جيوب أو ثغور؟
نعم، لأن أولا محاولة الاتصال بهذه الكتائب كانت تجرى كل خلال هذه الشهور من خلال حتى المداخلات عبر أجهزة الاتصالات.
نعم.
وتم اقناع كثير منهم. بالعكس طيلة هذه المدة وهناك اتصالات كثيرة الحقيقة. اثنين، الآن هم محصورون في منطقتين، منطقة بني وليد ومنطقة سرت. منطقة بني وليد طبيعتها الجغرافية وتضيسها على شعاب، مبنية على شعاب وديان، وفيها مخازن كثيرة للعتاد والسلاح، وفر لها أزلام النظام من جميع مناطق ليبيا الحقيقة، كل ما بما فيهم حتى بعض الإعلاميين قد فر هناك. وفيها عدد كبير جدا من المرتزقة، كثير من الشعب من شعوبنا العربية لا تعرف كم عدد المرتزقة جلبوا إلى ليبيا، آلاف. كذلك في سرت، وهم اتخذوا من سكان مدينة سرت دروع بشرية، كذلك من سكان بني وليد. فالحقيقة هو محاولة التحدث معهم وإقناعهم عبر الوفود، وإحنا شاهدنا يعني الوفود وافقت وتم الدخول لهذه، كان المفروض تدخل قوات الثوار المدن سلما بدون قتال، فوجئوا بأن حتى من بعثوهم ليفاوض الثوار يطلقون عليهم النار. فعرفنا أن هذه الكتائب فعلا هي متورطة، بعض منهم من قادة النظام من أولاد القذافي متورطين في جرائم كثيرة. أريد أن أنوه بأن هناك جرائم ارتكبت بشعة لا يصدقها عقل.
طيب سيد فايز،
منها انتهاكات 5500 حالة اغتصاب
لسيدات. قالوا بيوزع، كان بيوزع فياجرا فعلا؟
نعم موثقة،
يعني بيوزع على المرتزقة فياجرا عشان يغتصبوا بناته، المفروض على اعتبار ما سيكون يعني مكان.
أول مرة استخدم هذا السلاح في تاريخ الإنسانية وصراعاتها بشكل ممنهج، واغتصاب النساء خاصة في المجتمع الليبي. 1660 حالة موثقة بالموبايلات،
ويقول أنه ابن قبيلة،
كانوا يلتقطون هذه الصور لضحاياهم في أثناء عمليات الاغتصاب، كانوا يعتقدوا بأنهم سوف يبقوا ويتباهوا بذلك بأن يرسلوا كل هذه الفيديوهات بالنقالات إلى القيادة لكي يكافئوا على هذا الجرائم.
عندي دقيقة سيد فايز لنهاية الحلقة، سؤال دائما هطرحه إن شاء الله في حلقاتي القادمة في هذا البرنامج ما بعد الثورة، ماذا تقول لكل الفرقاء في الداخل الليبي حتى يكونوا يدا واحدة أو يقبل الآخر منهم الآخر حتى تتحقق الديمقراطية أو الشورى، والتي هي الديمقراطية إحدى صورها في الداخل الليبي دون صراعات، وتصبح ليبيا حرة مستقرة مستقلة؟
لا ننسى ثوارنا وشهدانا، وهو ضروري أن نتوحد إكراما لهؤلاء الشهداء، أولا إحقاقا للحق وإكراما للشهداء، ثم واجب نحو هذا الوطن. هذا الوطن ليس مغرم حتى نتخاصم حوله، إنما نحن في مواقع الوطن مواقف عز ونبل وتضحية وفداء، ثم تنافس من أجل خدمته وليتنافس المتنافسون. شيء آخر لا يفوتني بالله رجاء يعني أن أشكر جماهير شعب الخليج أولا، بالخليج العربي كله وقف معنا في المحافل الدولية، وقف معنا في الجامعة العربية، أخص بذلك قطر قدمت لنا من الدعم ما لم ننساه،
الإمارات
أيضا الكويت أيضا ثم السعودية. التعاطف الذي حدث كله يعني نحن نثمن هذا تثمينا عاليا يعني. وبالعكس نحن نستطيع أن نقول بأن مجلس التكامل دعني نقول العربية وتضامن دول تضامن الخليج العربي قدمت دعما فعلا شعرنا نحن جميعا بأن لا زالت فينا بقية وما زالت أمتنا العربية بخير.
الخير في وفي أمتي.
نعم.
شهد الكرام واستغرب
وأشكر القناة وأشكركم.
شكرا لك.
وأشكركم لإتاحة هذه الفرصة وأشكرك شخصيا
أشكر.
وأشكر كل العاملين في القناة.
أشكرك سفيز.
الله يبارك.
يعني نستغرب موقف إيران موقف الإمارات الذي وقفت مع الشعب الليبي ولم تقف مع الشعب السوري رغم أن إيران التي تنافح عن سوريا محتلة لثلاث جزر إماراتية. فلا أعرف هذا الموقف. أعرف أن رئيس الدولة يعني يكون عميلا لمصلحة شعبه إما أن يكون أما أن يكون عميلا يعني لاحتلال وطنه مع من هذا احتل في الداخل السوري ويلعب في سوريا. فإذا ما فشلت الثورة السورية يعني انتهكت إيران حرمات كل هذه الدول وهم يعلمون ذلك. بالنهاية مشاهدي الكرام تعليقا على كلام أخي سعيد من السعودية، هناك في مصر حملة يقودها أو تقودها إيران أو بعض أزلام إيران في الداخل المصري يقودون الصوفية ويروجون لهذه الأفكار في وسائل الإعلام العلمانية على تشويش العلاقة بين مصر والسعودية. واعلموا يا إخواننا في السعودية إن كل من تقول له يعني ربنا يوعدك بزيارة الحرم يبكي بكاء شديدا مرا لهفة ويعني شوقا إلى هذه الأماكن، لأن 90 مليون مصري هم تحققت فيهم دعوة إبراهيم واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. مشاهدي الكرام يطمئن الإخوان في السعودية، مصر كلها السعودية والسعودية كلها مصر مهما كان هدف الشيعة أو الصوفية أو العلمانيين أو غير هذه الجماعات. مشاهدي الكرام الحلقة القادمة ستكون عن مصر الثورة كذلك، هناك تيارات تلعب بالداخل المصري. كونوا معنا قبل هذا الموعد بساعة في نفس اليوم يعني في الساعة 11:12 بتوقيت السعودية والكويت 11:00 بتوقيت مصر. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة مشاهدي الكرام الأستاذ فايز جبريل المناضل الليبي الكبير، شكرا لك فايز.
الله يبارك فيك. أشكر لك حضورك. أشكركم. أشكر مشاهدينا الكرام.
أشكر لكم حسن المتابعة. ما بعد الثورة جرس إنذار لكل ثوار الأبطال في العالم العربي الذين حصلوا على حريتهم وأسقطوا أنظمة ديكتاتورية. حيا الله الثوار الذين نجحت ثوراتهم وبارك الله في الثوار ونصرهم وهم يناضلون في سوريا وفي غير بلد من بلدان الأمة العربية. شكرا للمتابعة. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
إلا وجهه كلها
يا مكان فيها ممالك، إلا وجهه كلها لك من ترابها وترابها، من وكان في الدنيا مالك، من وكان في الدنيا ملكه، إلا قالوا يوم وهلكوا مهما نوره طال ظهوره، جاي بلع الدنيا حالك،
جاي ليل على الدنيا ضلمة يا مناس في الدنيا ظلمة، في المظالم كل ظالم جايله ليل اسود وحك، يا مكان فيها وياك.